لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء، سيدتنا وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، ونص الرضا أن الجواد خليفتي عليكم بأمر الله يقضي ويحكم. هو ابن ثلاث كلم الناس هاديا كما كان في المهد المسيح يكلم. سلوه يجبكم، وانظروا ختم كتفه ففي كتفه ختم الإمامة يختم. فيا لقصير فيا لقصير العمر، طال لفقده على الدين والدنيا البكاء والتألم. لأنت أجبت السائلين مسائلا ثلاثين ألفا عالما لا تعلموا، وصاهرك المأمون لما بدت له معاجزك اللاتي بها الناس سلموا. أسر اختبارا طير باز بكفه فأخبرته ما عما يسر ويكتم. وسمته أم الفياض عن أمر عمها، فويل لها من جده حين تقدم. أويل مدري إيش جنيت في دهركم يا أهل البيت، حتى رماكم بالبلا ويدي تشتي. وش لك عليهم يا دهر حتى استوفيت وشنه الجنة وياك حتى ما أخذ قضاء. ويلي دهري رماني بالرزا يبكي اللي غالي وفرق أولادي عن يميني وعن شمال وما أشوف ساعة من الحزن مرتاح بال وأعظم علي لين عناعي على حسين يا حسين يا ابني يا جيت حزني علي لجلك بقبري لابسة ثياب الرزية أبكي عليكم يا ضحايا الغاضري الله الكاتب كربلة تحويك يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. يقول آية الله العظمى في تفسيره آية الله العظمى السيد السبزواري على الله مقامه يقول الجعل يأتي على معان وهذه المعاني تعرف بحسب الكلمة وموقعها من السياق يعني من سياق الجملة أو من سياق الآية. فقد يأتي الجعل بمعنى الخلق كقوله تعالى جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي خلق لكم السمع والأبصار والأفئدة، أفئدة يعني القلوب. وقد يأتي الجعل بمعنى التشريع يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يعني شرعنا خلافتك وأوجبناها على الناس بأن يجعلوك خليفة ويعتبروك أنت الخليفة في هذا الزمان وعليهم أن يقتدوا بك كخليفة وكنبي وكإمام. نعم يقتدون بهديك ويهتدون بنعم طريقتك التي أنت عليها وهي خط الله سبحانه وتعالى. فأنت خليفة بمعنى أنك المسؤول والحجة في هذا الزمان نعم على جميع الخلق. استخلفناك بمعنى جعلناك خليفة على الخلق. وقد يأتي الجعل بمعنى الحق كقوله تعالى قد جعلها ربي حقا. وقد يأتي الجعل بمعنى الباطل وجعلنا منهم أئمة يهدون يدعون إلى النار وقوله تعالى وجعلوا لله البنات يعني هم اعتبروا الملائكة بنات الله جعلوهم واعتقدوا أن الملائكة بنات الله فهم هذا الجعل جعل باطل إلى غير ذلك من أنواع الجعل. وهنا قد يكون الجعل بمعنى التشريع وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا يعني شرعنا إمامتهم. وإن كانت الآية طبعا في سياق الحديث عن جعل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكن تأويلها في أئمة آل محمد. وقد يكون الجعل في الآية بمعنى التكوين، أي يعني خلقناهم أئمة، احنا من خلقناهم جعلناهم أئمة، اعتبرناهم أئمة وحججا على الخلق، وعلى الأمة أن تأتم بهم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يأخذون أوامرنا تشريعنا ويؤدونه إلى الناس، يبينون لهم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منهم على مستوى العقائد وعلى المستوى العبادي وعلى المستوى الأخلاقي وعلى كل المستويات، يبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى إلى الناس وماذا يجب عليهم، يهدون بأمرنا لا بأمر، لا كما يكون من خلال بعض القيادات البشرية أنهم يهدون بما تهدي به نساؤهم، يأخذ العاطفة وش ما تقول زوجته ويشرع بحسب ما تقول أو ما تقول أسرته أو بما تأخذه به عاطفته أو مصالحه الذاتية، فيقول هذا لأنه هذا القانون مثلا يتناسب مع مصالحي أنا لا مع مصالح الأمة. لا، لابد أن يكون تشريع الإنسان يكون وفق تشريع الله، أنت ما دام في هالموقع لابد وأن تهتدي بهدي الله سبحانه وتعالى. يهدون بأمرنا، وهذا يعني أنهم معصومون، لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يتعاطفون مع أحد في مقابل وحي الله وأمر الله سبحانه وتعالى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا، هيدل على أن الأئمة عليهم السلام أيضا نعم ملهمون ويوحى إليهم، وإن لم يروا الملك إلا أنهم يلهمهم الله سبحانه وتعالى عندما يسألون سؤالا تو أول مرة السؤال ما مر عليهم، ولكن في نفس اللحظة يلهمهم الله الجواب. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وهذا الوحي مو شيء يعني قحط، الله بإمكانه أن يوحي إلى الجماد مو بعد إلى الـ إلى الـ إلى الشيء الحي. أوحى إلى النحل، النحل حشرة، ولكنه سماه وحيا يعني ألهمها، الوحي هنا بمعنى الإلهام. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، عددعات هذه باب الأمثلة يطرحها القرآن الكريم بأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه التشريعات في صدورهم وهم يقدمونها للبشرية. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، هي مطلقا، بس هنا الصلاة لأهميتها ذكرها ضمن الخيرات والباقيات الصالحات، لأن الصلاة عمود الدين، ولذلك خصصها وجعلها نعم وذكرها في السياق، لأن الخيرات كثيرة ومنها الصلاة. ليش يذكر الصلاة بخصوصها؟ لأنها مهمة ولأنها عمود الدين كما ورد في الحديث، وترى علينا أن نهتم بالصلاة كما ورد، فإنها أول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة، فإن صحت نظر في باقي أعماله، وفي رواية إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. الصلاة، الصلاة هي الصلاة التي تدفعك إلى الحج، الصلاة هي التي تجعلك محافظا على صيامك، الصلاة هي التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر، هي التي تأمرك بالمعروف. صلاة تشريع عظيم جدا، نعم الله سبحانه وتعالى شرعها لتكون هي الربان، وهي القيادة التي توجهك يمينا وشمالا، لكن كل ذلك عليك أن تجعل كل ذلك يصب في رضا الله سبحانه وتعالى، انطلاقا من هذه الصلاة التي هي الموجه لك في حياتك الدنيا، فلا هي معيار. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، ثم عقبها بالزكاة. ليش؟ لأن الصلاة لا تقبل. ولاحظوا الآيات القرآنية، ما ذكرت الصلاة على الأعم الأغلب إلا وذكرت معها الزكاة. وإذا يقول الزكاة هنا لا تختص بالزكاة المعروفة، مثلا زكاة المال أو زكاة الفطرة، حتى الخمس يكون له علاقة، لأن الخمس يزكي النفس، يطهر النفس. فلابد وأن يكون الإنسان ماذا؟ لابد وأن يكون الإنسان ملتفتا إلى هذه الأمور، لأن ارتباط الصلاة بالزكاة ارتباط وثيق. ولو أنكر الإنسان الزكاة لأصبح كافرا، لأنها من ضرورات الدين، مو شكل. فعلى الإنسان دائما وأبدا أن تعال شوف عقابها هذه الزكاة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. على كل حال، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بالمطلق، يعني ممتثلين لأمر الله. يعني العبادة قد تأتي بمعنى الامتثال، مو شرط العبادة الطقسية كركوع وسجود وطواف وصيام وغير ذلك، لا. وكانوا لنا عابدين، لأن العبادة قد تأتي بمعنى الامتثال. ممكن كل أمر أنت تقوم به أنت تعبد الله سبحانه وتعالى، كل عمل تكون عابدا لله به ما دام امتثلت. احيانا ترى حتى المباح قد تجعله عباده، من تقول انا امتثل امر الله، او اشرب الماء مثلا، لا ما اشرب الماء مباح، اشرب الماء لاتقوى على عباده الله، لاحافظ على نفسي، والحفاظ على النفس واجب، زين، فتصبح وتنوي قربة الى الله سبحانه وتعالى يصبح عباده، تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى في ذلك وتنوي القرب، مع أنه في الأصل مباح، ما يقولون بأنه تحصل عليه أجر في أصله وفي ذاته، لكن من تدخل نية القرب، لأن هي هذه أساس العبادة والحفاظ على العبادة بالنية. النية إذا كانت لله سبحانه وتعالى في كل أمر، خصوصا بعد إحنا الآن جئنا إلى عبادة هي أيضا من أعظم العبادات، وهي إسلام متجسد في الواقع، كل شيء موجود في هذه العبادة وهي الحج. فعلينا أن نحافظ على حجنا ممتثلين بذلك أمر الله سبحانه وتعالى في كل شيء. وهنيئا لحجاج بيت الله الحرام. زين، الإمام عليه السلام حجة الله على الخلق، الإمام الجواد. أنا أذكر قضية، ما راح أذكر قضية الأحكام اللي بينها في مجلس المأمون ويحيى ابن أكثم، ما تقول في محرم قتل صيدا وما أدري إيش، وهذه تأخذ وقت طويل، وإحنا مختصرين الوقت في الواقع قايلين، لأن لا يتجاوز الوقت كثيرا ويكون طائلا أو طويلا. خلنا نشوف حجية الإمام وشلون يكون حجة، وما هو الذي يثبت حجيته. طبعا الإمام لابد أن يكون منصوصا عليه من قبل الله ومن قبل الرسول ومن قبل الإمام الذي قبله، وهذا قد تحقق في الآيات وفي الروايات وفي نعم ما ذكره الرواة عن الإمام الرضا في النص على إمامة ولده الإمام الجواد. أيضا أن يأتي بما لا يأتي به غيره من سائر الناس، يقول أحدهم سألت يحيى بن أكثم علمني من علوم آل محمد، قال له اعفني، يقول فألححت عليه، قلت له أنا جاهل وإنت عالم وإنت قاضي القضاة في حكم المأمون، زين، وفي حكومة المعتصم من بعد المأمون، والآن أنت العالم وأنا الجاهل، وين أروح إذا ما أنت جاوبتني؟ قال لي لا أعفني. إيه، والذي ينظر إلى مصلحة نفسه من حقه، ترى بهالمعنى ما نقول من حقه بما هو حق لله، لا، حقه هو نفسه لأنه يحافظ على الدنيا، يحافظ على الراتب. اعفني، يعني خاف يقطعون رزقه، اعفني. قال لا أعفيك، أوليس الجاهل يتعلم من العالم؟ قال أخبرك ولكن لا تخبر أحدا حتى أموت. لأن من تخبر أحد يقول يحيى ابن أكثم ويسمع المأمون، على طول بيقطع رزقي، وهذا هو رزقه كله قايم على الحكم هذا الذي يقضيه، وأي حكم من هذا. وكم وكم نصحهم الأئمة أن لا يفتوا إلا بأمر الله. الإمام الجواد عليه السلام قلت لك 30,000 مسألة بينها بين علماء المسلمين، وتغلب عليهم في كل ما سئل، وبين لهم قال لهم هالشكل يشرعون، مو حي الله كل من يقول أنا عالم. هذول علماء السلطات العباسية كلهم هذول متزلفون، يعني يمكن أنه يقضي على الإمام المعصوم من أجل مصلحته الخاصة. هذا ابن أبي لؤاد أيضا من القضاة الكبار، وهو السبب في قتل الإمام الجواد عليه السلام، مصالحه الشخصية. فيقول له لا تخبر أحد حتى أموت، قال له لك ذلك. قال كنت أطوف حول قبر النبي فرأيت أبا جعفر الجواد سلام الله عليه، فسألته عن مسائل فأجاب. يعرفون وين الجواب، لأن الرئيس الكبير قال الأولي قال لهم لولا علي ملجأنا دولة، هم اللي يعرفون الجواب الحقيقي. فسألته عن مسائل فأجاب، ثم قلت له بقيت مسألة في نفسي أستحي أن أطلبها أو أذكرها. قال لم يحتاج تستحي ولا يحتاج تخفيها، أنا أعلم بما في نفسك. إمام الجواد قال وما هي؟ قال تريد أن تسألني من الإمام اليوم؟ فقال نعم. فقلت له نعم، أريد أن أسألك هذه المسألة، من الإمام اليوم؟ فقال لي أنا هو، بكل اعتزاز، أنا الإمام يعني. قال له أريد دليلا، قال دليلي عصاتي هذه. مصارة العصا دليل على نبوة موسى، وكل ما عند الأنبياء هو عند آل محمد. كل الحجج التي عند الأنبياء هي عند الأئمة، ولذلك شلون هم أفضل، فاقوا كثيرا من الأنبياء ما عدا النبي صلى الله عليه وآله، فاقوا الأنبياء في فضلهم ما عدا النبي، فإنه سيد الخلق وسيد الكائنات وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين. قال أنا هو ودليلي عصاتي هذه. قال له كيف؟ فهزها الإمام الجواد وقال من أنا؟ فنطقت العصا، أنت أبو جعفر محمد الجواد وحجة الله على الخلق في هذا الزمان. قال خلاص، بس أنا لا أريد أثرا بعد عين، وهذا اعتراف من عندك أنت، تقول بأن الإمام الجواد قال لك هكذا وأثبت لك إمامته من خلال العصا، كما أثبت موسى عليه السلام نبوته بالعصا. وإحنا عقيدتنا في أئمتنا أنهم قادرون على أن يعني يوجدوا من لا شيء شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، مو بقدرتهم الخاصة وإنما بإذن الله أعطاهم هذه القدرات لقربهم من الله ولارتباطهم بالله، فلذلك أعطاهم الله كل ما يريدوا. هؤلاء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حجج الله. ولذلك شوف الإمام عليه السلام لما تغلب في مجلس المعتصم في قطع يد السارق واحتج بالقرآن، مو من هنا وهناك، وإذا بالمعتصم يأخذ برأي الإمام، وما أخذ برأي كبار القضاة الموجودين هناك وكبار العلماء. بعدين ابن أبي دؤاد راح له بالليل قال له تأخذ برأي هذا الغلام وأنت تعرف وتعلم بأن يعني بأن هذا له شيعة أو شطر من هذه الأمة يقولون بإمامته، ماذا تفعل لو شهر أمامك 100,000 سيف؟ هذا كنا مضروب على رأسه من سطر وانتبه، فخطط في التخلص من الإمام. قال قبل لا يكون بعد هناك عند حركة أو كذا ويخاطب شيعته ومثور في وجه العباسيين أنا أقضي عليه. فعندئذ دبروا له تلك المكيدة فقتلوا الإمام بالسم. من المنفذ؟ زوجة الإمام أم الفضل بنت المأمون. المؤامرة حيكت من قبل المعتصم ومن قبل جعفر بن المأمون يعني ابن أخوه ومن قبل أم الفضل، فدست له ذلك السم فقطعت أحشاءه. صيح إيه والله إمام يكسر الخاطر، 25 سنة عمره. عجلوا عليه، وهذه سياسة تبعها العباسيون في أواخر حياة الأئمة لأنه قد قربت أيام الإمام القائم، قالوا إحنا لازم نتخلص منهم قبل أن هذا العقب لابد أن نتخلص منه قبل أن يأتي زمان الإمام القائم، لأنه هو الذي سيزلزل عليهم كياناتهم، قالوا لازم نتخلص منهم. ولذلك شوف الأئمة المتأخرين من الأئمة الاثني عشر أعمارهم قصيرة، الإمام الجواد 25 سنة، الإمام الهادي 40 سنة فقط بعد شباب، الإمام العسكري 28 وفي رواية 29 سنة. عجلوا عليهم. ولذلك يا جماعة حط بالك عندي، الإمام يقاسي حرارات متعددة، الإمام الجواد الحرارة الأولى حرارة الشباب، الحرارة الثانية حرارة الغربة. العادة أن الذي يحتضر أن اللي يموت يحضرون عند عشيرته، يحضرون عند أولاده، يحضرون عند بني عمومته، هذا يقبله، هذا يمد رجله، هذا يسبل يده، وهو ينظر إليهم يقول الحمد لله أنا أموت وعيالي من حولي. الإمام يتقلب على السطح وحده. الحرارة الثالثة حرارة السم، لأنه عندما تناول ذلك الطعام حس كأن من فيه إلى سرته من يقطعه بالسكاكين أو يشرحه بالمواسي. سم سم وسم قتال، أعطي السم أسقي السم يوم وفي اليوم الثاني قضى نحبه من شدة حرارة ذلك السم، وحيث أن السم سرى في جميع بدنه فاخضر بدنه وتورم. الحرارة الأخرى حرارة العطش. اسمع اسمع الرواية شو تقول. لما سقته السم وأحس بالحرارة قال اسقيني ماء، فضحكت في وجهه وغلقت عليه الباب من الخارج وخرجت. وظل عطشان إمامكم، مات عطشان. عندئذ جعل يبحث عن الماء لكن ما قدر يوصل إلى الماء لأنه كان يزحف على الأرض ما يستطيع القيام، فقد انهدت قواه. فجعل يزحف على الأرض، أقبل إلى السلم، صعد على السلم درجة بعد درجة ليصعد إلى خارج الدار من الأعلى. ليش؟ ليستنشق شيئا من الهواء البارد يبرد على حرارة جوفه، وهناك حضرته المنية. وجعل يتشهد الشهادتين أسبل يداه ومد رجلاه وعرق جبينه وسكن أنينه. أرض ضج من الجميع وعند احتضار الموت قرأ سورة ياسين ختمها أطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة. أحسن الله لكم العزاء، عظم الله لكم الأجر. في الرواية أن الإمام الهادي كان في المدينة فجعل يبكي، وكان في الكتاب مع الأولاد. كان عمر الإمام 8 سنوات آنذاك، فدخل المؤدب ونظر إليهم يبكون. ما الذي يبكيكم؟ قالوا أبكانا ابن الرضا. فجاء إليه ذلك المؤدب قال له يا ابن رسول الله ما الذي يبكيك؟ قال أوليس قد مات أبي الساعة في بغداد؟ قال وما أدراك؟ قال لقد داخلني من إجلال الله ما لم أكن أعرفه من قبل، فعلمت أن أبي قد مات. فخرج الإمام من الكتاب ودخل إلى البيت، فسمعت الضج من العائلة والنساء والأطفال ينادون وإماما. علم الشيعة بوفاة الإمام لأنهم كانوا يتراودون على الإمام في مجلس الإمام، والآن لا يجدون له أثرا. عندئذ أقبلوا وتجمعوا عند بيت الإمام، كانوا يشمون رائحة الإمام الطيبة. الإمام رائحته لا تتغير حيا ولا ميتا. قالوا الإمام موجود، ليش نطرق الباب؟ ماكو جواب. أخيرا فتحوا الباب ودخلوا يبحثون على الإمام، يبحثون عن الإمام، فوجدوه ممددا على السطح. فضجت الشيعة ضجة واحدة، وإماما وسيدا. يلا أبياتكم ترحموا على المرحوم من العطية. فوق السطح يا عمين والثالث بلمهاد. لا لا أصواتكم جميعا ما شاء الله، شباب قوة وطاقة وحيوية. فوق السطح يا عمين والثالث بلمهاد، مطروح ابو الهادي وطيب بغمر بغداد ظل بالشمس وين العشيرة وعين لم جاء وين الذي لأرض المدينة بهمه يروح ولا شوية خطاب للزهرة الله يا زهرة كم جنا هزا من بنينك تبقى بالأموارة وشفتيها بعين والسبب كله من الذي سقط جنينك زيد علينا الحزن والحسرات والنوح آخ 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 الإمام عليه السلام شيع وعقيدتنا أن الإمام لا يغسله إلا إمام مثله وحضر الإمام الهادي وغسله وكفنه نعم وشيعه إلى أن أوصلوه إلى مقابر قريش بالكاظمية الآن ها ودفن إلى جوار جده الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر رزقنا الله وإياكم الوصول حتى نضع خدودنا ونعفرها على ضريح الإمامين الكاظميين الجوادين أقول لسيدي يا أبا الحسن الهادي غسلت أباك كفنت واريت التراب العادة أن الولد يتزود من أبيه في مثل هالحالة ويقبله وين يقبله في جبهته مو هالشكل حاطين بالكم مو هالشكل أن الحبيب يقبل حبيبه آخر نظرة ترى آخر نظرة على الحبيب الفقير وبيودعه وبيمشي فيقبله في جبهته أكيد أنت قبلت أباك في جبهته في وجهه في خده وقلت له في أمان الله يا أبتا سلم على أجدادي سلم على أبائي لكن جدك الحسين أين قبله زين العابدين وين قبله ما قبل في جبهته ولا في وجهه الجواب عندكم يا مؤمنين أتدرون أين قبل الإمام السجاد أباه وضع قبلة على عظمة المنحر ونادى أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد لا يبرح الحزن أو يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم ثم جعل أباه في القبر ولما هم أن يخرج أقب ما قبله ودعه وإذا بالصوت من المنحر ولدي والسدر ضيعي على صدري شوف النسوان بكاهم ارتفع الآن من ذكرت الرضيع ارتفع بكاء النسوان ليش لأن لولاهم يعرفون المصيبة أكثر منا احنا الطفل الصغير يرقون إليه أكثر والسد رضيعي على صدري آخ آخ لم جميع أوصال أبوه اللي انكسر واللي انهشاب حتى قطعت قلبه اللي استخرجها بالسهم ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحراب، شاله ونزل بقبره وظل يحب بمن حرام. جمع الأوصال كلها ببار يا وشال الجميع، جمع الأوصال كلها يا ببار يا وشال الجميع، ولحد العباس وحده وعزوته بحفرة جميع، والذي نحل عظامه يوم عاين للرضيع، ظل يعاتب كربلا ولدموع منا من الثرى، لأن الإمام كان بمفرده شيع أباه وهو الذي احتمله، لما أرادوا أن يعينوا قال إن معي من يعينني، وحضرت مواكب من السماء لتشيع الحسين، وحضر موكب النساء في وسط ذلك الموكب امرأة معصبة الرأس واضعة يدها على خاصرتها وهي تنادي وولدا، فلما قال الحسين ولدي والسد رضيعي على صدري، أتصورها هي التي حملت الطفل الرضيع وقدمته إلى زين العابدين وهي تنادي حتى جنيناك ذاب حينه يا جنيني يا نور عيني المرتضى ويا نور عيني، وش هالعداوة بين هالأمة وبين، الله يجازي من فعل بكم هالأفعال. آخ لا غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا، يا الله تقبل عزاءنا، سامحنا، تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. جماعتنا الحاضرين فردا فردا، احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم. اللهم اشفي كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، فرج عن كل مكروب، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، خصوصا من كلفونا وأوصونا بالدعاء لهم في قضاء حوائجهم، اللهم اقضها لهم يا رب العالمين بحق باب المراد أبي جعفر محمد الجواد. يهدى ثواب هذا المجلس إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء والسادة الأفاضل، وكذلك إلى روح السيد إبراهيم، لا تنسونا أيضا. نعم، مؤسس هذه الحملة نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وإلى أرواح موتى المؤسسين وموتى الحاضرين، وأرواح جميع من ذكرناهم، وأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.